الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا وأن ينفعنا بما نتعلم ونسمع. انتهينا فيما سبق من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، واليوم ندخل في قراءة ونشرع في قراءة تمهيد المصنف للقواعد الأربع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي اعلم علما يقينيا لا يخالطه شك ولا ريب. ماذا تعلم؟ تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية هي الميل من الشرك والضلال والكفر إلى التوحيد والهدى والإسلام. والله عز وجل ذكر إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة مبينا أنه كان على التوحيد، مثل قوله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. ومثل قوله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومنه أيضا قول إبراهيم عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي تعبد الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية يبين الله عز وجل الحكمة من خلقه للخلق، فبين سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للخلق. ما هي الحكمة؟ أي إلا لعبادته. فخلق الله عز وجل الجن جميعا وخلق الناس جميعا لحكمة وغاية، ألا وهي العبادة. ولذلك بين سبحانه وتعالى استغناءه عن الناس فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: ذكر الجن ثم ذكر الإنس، فقدم ذكر الجن لأمرين. الأول أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس، والثاني أن مشركي مكة والمشركين الذين وقعوا في شرك هذه الأمة ممن يتقربون إلى الجن ويعبدونهم من دون الله، بيّن الله عز وجل أن هؤلاء المعبودين من دونه هم مخلوقون، وهم مخلوقون لعبادة الله عز وجل. وكون ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا موافق لقوله عز وجل عن إبراهيم أنه قال لقومه: إنني براء مما تعبدون. هذا نفي، لا إله إلا الذي فطرني، هذا إثبات لله عز وجل، هذا إثبات لله عز وجل لعبادة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة هو أولا. الآن قرر لك قاعدة وقرر لك أمرا مهما، ألا وهو معرفة الحكمة من خلقك يا ابن آدم، من خلق الجن والإنس. ما هي الحكمة؟ هي عبادة الله عز وجل. فإذا عرفت ذلك لابد أن تعلم أمرا مهما وضروريا. ما الذي تعلمه؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فليس كل من ادعى أنه عبد لله وأنه متقرب لله عز وجل هو موافق في الواقع وفي الحقيقة. كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالعبادة من صلاة وصيام وحج وذكر وقراءة للقرآن وإلى آخره من أنواع العبادات لا تعتبر ولا تقبل ولا يعتبر العبد معها عبدا لله إلا إذا حقق التوحيد. ضرب لك المصنف رحمه الله تعالى مثلا بقوله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. المصنف شاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حكيما، عنده حكمة وعنده قوة في تقرير الحق. هذا المثال من المصنف إنما ذكره لأن الناس أو عوام الناس إذا جئت وقلت لهم الشيخ الفلاني الذي يطوف حول القبر ويتوجه إلى القبر هذا كافر مشرك، فيقولون كيف؟ هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يسأل الله، هذا يدعو الله، هذا يعمل الصالحات وإلى آخره، كيف كافر؟ قال لك المصنف لأنه ما حقق التوحيد، لأنه وقع في الشرك فهو كافر، لأنه ما حقق التوحيد بوقوع وما حقق العبادة بوقوعه في الشرك. وضرب لك مثالا، أرأيت لو أن إنسانا قام فكبر وتوجه إلى القبلة فكبر فأطال القيام فقرأ الفاتحة وسورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال الرفع ثم سجد فأطال السجود وهكذا إلى أن انتهى من صلاته في الظاهر يطيل السجود والركوع والقيام والقراءة، صلاته في الظاهر من أحسن ما يكون في نظر الناظر ولكنها غير مقبولة لأنها صلاة بغير طهور. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا صلاة إلا بطهور. فكلنا عواما وطلاب علم وعلماء إذا صلى إنسان بهذه الصفة صلاة وهو غير متوضئ كلنا نقول مباشرة إن صلاته. السؤال لماذا صلاته باطلة؟ الجواب لأنه لم يأتي بشرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء والطهارة. قال المصنف كذلك من وقع في الشرك وناقض العبودية لله عز وجل إن عمله قد حبط. فقد حبط عمله وأصبح من الخاسرين، وإن أتى بصلاة وصيام وزكاة وإلى آخره كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما ذكر الله عز وجل الكافرين يوم القيامة قال في شأنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كأن لا شيء. فدل هذا على أن التوحيد شرط لقبول العبادة وأن الشرك ناقض لهذه العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى كما أن الصلاة لا تسمى صلاة أي شرعية إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسد، كالحدث إذا دخل في الطهارة فسد. فمثلا لو أن إنسانا توضأ فأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ويعني أتمه على الصفة المشتملة على واجبات الوضوء وعلى سنن الوضوء مجتنبا للأخطاء التي يقع فيها الناس في الوضوء فوضوءه من أحسن ما يكون. فإذا قام يصلي أو قبل أن يصلي خرجت منه ريح فسد وضوءه، وإذا صلى فسدت صلاته. قال المصنف فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل خاطب الأنبياء جميعا بقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين تدعو، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خاطب هذه الآية قوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. فإذا قال المصنف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. العلماء يذكرون أن الشرك نوعان: شرك أصغر لا يخرج له، كالرياء، كيسير الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، وشرك أكبر مخرج من الملة كعبادة غير الله والإشراك مع الله عز وجل. والفرق بينهما أن الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. وفرق آخر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه. فلو أن إنسانا يصوم ويصلي، وفي مرة من المرات صلى صلاة لأجل مدح الناس وثنائهم رياء وسمعة، فإن هذه الصلاة بعينها باطلة، وأعماله الأخرى التي أخلص فيها العمل وتابع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تكون من المقبولة. فالمصنف قال: إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، مراده الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ثم قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما مراد المصنف رحمه الله تعالى، أو ما الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ذلك: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك؟ ما هو الشيء المهم الذي ينبغي عليه أو ينبغي للمسلم أن يعرفه؟ أمران: تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك وأهله. تحقيق التوحيد لله عز وجل والخلوص من الشرك، الخلاص من الشرك. قد يكون الإنسان موحدا، لكن قد يكون يعمل أعمالا تنافي هذا التوحيد، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نعلمه، ومفيد لطالب العلم ولعامة الناس إذا علمناهم، أن نعلمهم الخير ونحذرهم من الشر، لأن الناس قد يقعون الترك ويظنون أنهم يفعلون خيرا، ولا خلاص لهم من ذلك إلا بتعليم الخير والتحذير من الشر. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما النتيجة؟ قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشرك وحبائل الشرك وطرق الشرك وأهل الشرك بالشبكة، بشبكة الصياد الذي يعني يحاول أن يصيد فريسته. فالشرك وأهله من شياطين الإنس والجن حريصون كل الحرص على إيقاع المسلم في هذه الشبكة الخطيرة. والشبكة معروفة التي يستعملها الصياد، وتكون غالبا محكمة حتى لا تفر الفريسة، والناس أو دعاة الشرك الذين يدعون إلى جهنم يزينون الشرك للناس ويظهرونه في صورة التوحيد وفي صورة التقرب إلى الله عز وجل. وإلا الشرك من حيث كونه شركا فإن النفس المطمئنة صاحبة الفطرة السليمة تعبى، خلقت عبادي حنفاء، تعبى الشرك وترفضه. ولو كان الشرك يدعى إليه في صورة الشرك كانت هناك مشكلة يخاف منها، لأنه الظاهر. لو واحد قال لك تعال أشرك بالله تقول له لا والله ما أشرك بالله. لو قال لك واحد تعال أعبد معنا صاحب هذا القبر تقول له والله ما أعبد صاحب القبر هذا. ولكن لو قال لك تعال افعل كذا ليقربك إلى الله، افعل كذا لكي يحصل لك الولد ويكثر رزقك ويحصل لك كذا وكذا من الخيرات ويغررك ويضحك عليك، فتدخل في شباك في هذه الشبكة الخطيرة. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. إيش هي الشبكة؟ قال وهي الشرك بالله. لذلك لقمان لما أوصى ابنه كما قص الله عز وجل لنا ذلك، أول وصية له قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني وهو يذكره ويحذره ويحثه على ما ينفعه، وهذه وصية أب لابنه، وهذه وصية أب لابنه. ولا شك أن الأب يكون مشفقا ويكون حريصا على ابنه. وأضرب على ذلك مثلا، تذكرون قصة ذلك اليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم لما حق فات ابنه وزاره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالتوحيد، فنظر الولد لأبيه يعني ماذا أفعل، والولد كان ينازع سيموت، فأشار إليه اليهودي النعم أي آمن بمحمد، فآمن فمات فكان من أهل الجنة مع أنه يهودي. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك أمر ابنه أن يطع أبا القاسم. فهذه وصية لقمان لابنه يعظه فيها، يعظه بماذا؟ بأن لا يشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الشرك بالله ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إياك أن تقع في الشرك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر لنا سبحانه وتعالى حال المؤمنين الآمنون، حال المؤمنين الآمنين المهتدين، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر سبحانه أن من حقق الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلق ولم يلبس، بمعنى لم يخلط ولم يعمل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فالمؤمن
السالم من الشرك له الأمن وله الهداية وهو من المهتدين. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى بيّن لك يعني بيانا شافيا واضحا وحذرك تحذير إنسان مشفق عالم بالله وبأمر الله عالم بأحوال الناس وما يقعون فيه من شرك فحذرك. ولذلك نحن نعلم أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قام بالتوحيد قام عليه مشركو عصره حتى كادوا أن يقتلوه لولا أن سلمه الله عز وجل من مكرهم وكيدهم، لأنه أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نرجو أن يكون ممن شملهم قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله عز وجل مبينا حال المشركين وحقدهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال المصنف لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه قد يقول قائل طيب يا شيخ أنا أعبد الله وأفعل الطاعات وأعمل أمورا تقربني إلى الله عز وجل وأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك الذي أنتم تسمونه شركا أنا لا أراه شركا، أنا وقعت في الشرك. طيب ما النتيجة؟ عندي عمل صالح وعندي عمل صالح. طيب بيّن لك النتيجة وخطورة هذا الشرك. المبين في قوله عز وجل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن وقع في الشرك فالله لا يغفر له ذنبه، والمراد به هنا الشرك الأكبر. وهل يدخل الشرك الأصغر؟ فيه خلاف عند أهل العلم بين أهل العلم، لكن المهم أن تعلم يا عبد الله أنك لو مت على الشرك أنك لو مت مشركا بالله فإن الله لا يغفر لك شيئا من الذنوب التي أشركت فيها معه غيره. وأنك يا عبد الله لو حققت التوحيد ومت موحدا فإنك وإن كانت لك ذنوب فإنك إن شاء الله قد ترجو من الله أن يغفرها لك، كما تعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن من مات موحدا من أصحاب الذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله سترها عليه وغفر له ابتداء فدخل الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وإن شاء عذبه ولكن لا يخلد في النار، مصيره إلى الجنة، يخرج منها في زمن يقدره الله عز وجل ثم يدخل الجنة، فإنه لا يبقى في النار من في قلبه حبة خردل، من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، ذرة من إيمان، شعرة من إيمان، لا يبقى في النار، يعذب ثم مصيره إلى الجنة، وقد يغفر الله له ابتداء. وهذا ما في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا أي ذنوب ومعاصي دون الشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي، يعني أن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك إذا جئته موحدا. وهنا مع هذه النصوص نقف وقفتين. أما الوقفة الأولى فبيان أن تعلم يا عبد الله أن الذنوب التي يغفرها الله لك إن شاء هي الذنوب التي بينك وبينه، وليست الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد. فإن الذنوب العبد بينه وبين ربه، فإن ذنوب العبد التي بينه وبين ربه يغفرها الله عز وجل، والذنوب التي بين العبد وبين العباد فإن الله يقتص للعباد بعضهم من بعض، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم فألقي في النار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، يقول الله: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي عراة غرلة بهمة. قال: الحسنات والسيئات. ينبغي معرفة هذا الأمر، معرفة أن الحقوق التي بين العباد لا تغفر إلا إن سامحك أهلها في الدنيا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم يعني قام بأصحابه وطلبهم أن من يعني حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة أو ضربه أو دفعه فليقتص منه الآن هذا، وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه اليوم قبل أن لا يكون، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذا الأمر الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني: نعم، لا شك أن رحمة الله واسعة، وأن العبد مهما كانت عنده من ذنوب ثم أتى الله موحدا يرجى له أن يغفر الله له، ولكن ينبغي للواحد منا أن يعلم أن عذاب النار شديد، وأن القبر فيه سؤال وجواب، وأن يوم القيامة فيه من الأهوال ما الله به عليم. الأنبياء والرسل لما يطلب منهم الشفاعة كل واحد منهم لا يستطيع حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في ذلك اليوم مشفقون خائفون. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما ذكر أهوال يوم القيامة وضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال: فأكون أول من يجوز من الرسل، أي يجوز بمعنى يتعدى ويسير ويتجاوز، أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وسلام الرسل يومئذ اللهم سلم. فلا ينبغي للواحد منا أن يغتر بسحمة الله، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، ولا نضمن هل نحن ممن يغفر الله لنا أم لا. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، مع أنهم حققوا التوحيد، إلا أننا نلحظ من سيرهم أنهم أيضا محققون كمال العبودية لله عز وجل بفعل الطاعات والإكثار من النوافل، بفعل الطاعات الواجبة والإكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والذنوب واستغفار الله عز وجل. فلا ينبغي للواحد منا أن يغره ويخدعه شيطانه ويقول له: مدام موحد افعل ما شئت من الذنوب. أيضا ننبه على تنبيه ثالث وأخير، ألا وهو أنه من الذنوب التي بين العبد وبين الله دون الشرك، من الذنوب ما لا يغفرها الله عز وجل لك يا عبد الله. هذا أمر مهم لابد أن تعرفه. ما هي هذه الذنوب؟ هذه الذنوب أو هذا الذنب هو أن تعمل العمل والمعصية تبيت يسترك الله ثم تجاهر بالمعصية. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي مغفور له ويدخل في العفو، إلا المجاهرون، أي لا يغفر الله لهم إلا المجاهرون. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل، يعني من الذنوب، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا لابد أن نتنبه له وأن نحذر منه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ببيان القواعد الأربعة. نعم، تفضل اقرأ القاعدة الأولى. ما أدري الوقت مناسب ولا نستمر في الدرس؟
والله كما تشاء يا شيخ.
لا، أنا بالنسبة لي يعني معكم إن شاء الله الليلة، فهل ممكن نقرأ القاعدة الأولى والثانية ثم نسمع الأسئلة، ولا الوقت ضيق عندكم؟
نقرأ إن شاء الله القاعدة الأولى.
طيب، على العموم.
نعم،
اسمع بارك الله.
نعم،
على العموم أنت لكم حرية إيقاف الدرس إذا انتهى الوقت المناسب بالنسبة لكم، ولا ضير عليكم في ذلك. تفضل.
إن شاء الله، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك أن خلاصك وتخليصك من الشرك وشبكته بمعرفة أربعة قواعد. هذه القواعد تحصن بها نفسك من الشرك ومن شبكة الشرك. القاعدة الأولى خلاصتها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي وحكم بكفرهم هم ثابتة الربوبية. والقاعدة الثانية خلاصتها أن تعلم أن الكفار الذين أشركوا مع الله غيره يقولون نحن لا نشرك مع الله، نحن هؤلاء وسائط وشفعاء فقط. والقاعدة الثالثة خلاصتها أن تعلم أن كل ما عبد مع الله فهو شرك، سواء كان ملك أو نبي، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمر، كل شيء أشركت فيه مع الله فهو من الشرك. القاعدة الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا، أو خلاصتها أن تعلم أن الشرك متوغل في هذه الأمة ومحكم شبكته محكمة عليهم، على من وقعوا فيه، أكثر من إحكامه على مشركي أهل مكة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله. فإن مشركين أهل مكة يشركون بالله في السراء وفي العافية وفي وقت الرخاء، لكن إذا أصابتهم ضراء أخلصوا لله الدعاء والعبادة. أما مشركي هذه الأمة من شدة استحكام الشرك عليهم فهم يشركون بالله في الضراء والسراء، وهذا من أعجب الأمور، أن يكون المشركون الذي نزل القرآن بكفرهم يعبدون الله في الضراء، وأن يكون من يدعي الإسلام وأنه من أهل الإسلام يشرك بالله في الضراء. القاعدة الأولى يقول المصنف رحمه الله تعالى الآن كما يقال هذه خلاصة القواعد الأربع. الآن سندخل في هذه التفاصيل حسب ما يتيسر معنا بإذن الله عز وجل. يقول القاعدة الأولى أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا قاتلهم هنا يأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا معنى قوله قاتلهم أي حكم بكفرهم وأمر بقتالهم لأنهم كفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قاتلهم؟ لأنه حكم بكفرهم. طيب ما حالهم؟ يقول يجب أن تعلم أن هؤلاء الكفار الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم وقاتلهم، هؤلاء الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والرزق. فإذا هم يقرون بأن الرازق هو الله. أم من يملك السمع والأبصار؟ هم يقرون بأن السمع والبصر وغيرهما يملكه الله، وأن الملك لله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقرون بأن المحيي والمميت هو الله، ومن يدبر الأمر وأن الأمور وتدبيرها بيد الله، لأن الله قال فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون، هذه حجة. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الرازق والمالك والمحيي والمميت ومدبر الأمر، فلماذا لا تتقونه وتعبدونه سبحانه وتعالى وتوحدونه؟ كثيرة يذكر الله عز وجل، أنك وأن إذا سألنا المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. طيب، القاعدة الأولى خلاصتها في قوله أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي ظلوا كافرين. فمن جعلنا من هذه الأمة يقول أنا أوحد الله، أو يقول أنا أقول أن الله هو الرازق المدبر المحيي والمميت وأنا رب الله، ويدعو مع الله غيره، فإن هذا التوحيد لا يكفي. وأيضا من هذه القاعدة نعلم خطأ ما عليه الفرق الإسلامية أو بعض الفرق الإسلامية كجماعة التبليغ التي تهتم بتوحيد الربوبية، ومثل جماعة الإخوان المسلمين التي تهتم بتوحيد الربوبية في صورة الحاكمية، لا حاكم إلا الله، وغيرهم كالصوفية الذين يهتمون بتوحيد الربوبية فقط، أنهم على خطأ وأن هذا لا يكفي، بل لابد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو الذي حصلت المفاصلة بين الأنبياء وبين قومهم والمنازعة، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني لا نعبد إلا إلها واحدة. فهذه القاعدة عظيمة، هذه القاعدة الأولى قاعدة عظيمة، لابد من فهمها وتأملها لننتقل للقاعدة الثانية. فإذا خلاصة القاعدة الأولى أن تعلم يا عبد الله أن توحيد الربوبية، من ادعى أنه موحدا لله في ربوبيته، أن هذا لا يكفيه لإسلامه، فلا بد من تحقيق توحيد الألوهية. نعم، قاعدة ثانية.
قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الثانية، والتي خلاصتها أن تعلم يا عبد الله أن المشركين الذين أشركوا مع الله غيرهم لا يدعون إذا ناقشتهم وناظرتهم أنهم يشركون، لا يدعون أنهم وقعوا في الشرك، بل يدعون أنهم بهذه الفعلة إما يتقربون إلى الله زلفى، أي منزلة وحظوة ومكانة، أو أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يشفعون لهم عند الله فيطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنهم يقولون، أي الكفار، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أي الآلهة التي تعبد من دون الله، إلا لطلب القربة زلفة حظوة ومكانة ومنزلة عند الله، فهم وسائط يدعون أن هذه الآلهة مثل اللات والعزة ومنات، اللات رجل صالح عبد من دون الله، والعزة شجرة تعبد من دون الله، ومنات حجر عبد من دون الله عز وجل. رجل صالح، شجرة، حجر عبد من دون الله، تقرب إليهم، يسألون الناس تسألهم حوائجهم، يذبحون لهم بحجة ماذا؟ بأحد حجتين يرددها أهل الشرك من زمن النبوة إلى يومنا هذا، لما البدوي عبد القادر الجيلاني وفلان وفلان، يقول هؤلاء أولياء الله، هؤلاء نحن ما نعبدهم، نحن يعني ندعوهم حتى يقربون إلى الله، حتى يشفعوا لنا عند الله. قال إلا لطلب القربة والشفاعة، فدلل. وهذا أيضا من أبرز مميزات منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن يدلل بالدليل من القرآن والسنة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يربط نفسه بالأدلة من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال فدليل القربى قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي الكافرين الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء يعبدونهم، ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم، نفي، أي لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن لا نعبدهم، إنما مجرد أننا نتقرب بهذه الأفعال لهم، لأنهم لهم حظوة ومكانة عند الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني كذبهم الله عز وجل وكفرهم. ثم قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما هو هؤلاء، ما هم آلهة، هؤلاء شفعاء يقدمون طلباتنا مع طلباتهم عند الله عز وجل، وسائط. إذن هم وسائط، لأن الشفاعة في اللغة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له، يعني الشفاعة انضمام شيء مع شيء أو دخول شيء في شيء، وغالبا ما تكون الشفاعة في شيء أعلى مع شيء أدنى، فهؤلاء يدعون ذلك، فهؤلاء يدعون أنهم يدخلون أو أنهم يدعون هؤلاء ويتوجهون إليهم لا عبادة لهم بل من باب التقرب إلى الله. لذلك الشفاعة هي أن يسأل الإنسان غيره التجاوز عن الذنوب والآثام، اصطلاحا الشفاعة أن يسأل غيره أن يتجاوز عن ذنوبه وآثامه. وهذا السؤال لا يكون إلا لله عز وجل، هذا السؤال لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك المصنف حتى يفيدك ويبين لك بين لك أن الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية ما هي؟ قال المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالصنم والحجر والشجر والشمس والقمر والأموات والصالحون من عباد الله حتى ولو كانوا أحياء. إذا كان الطلب منهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله فإن هذا من الشفاعات المنفية. قال الله عز وجل في الشفاعة المنفية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنفى الله عز وجل في هذه الآية الشفاعة، وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وقال الله عز وجل: ولا تنفعها شفاعة في آية أخرى. وقال الله عز وجل في حال الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه كلها شفاعات منفية. لماذا؟ لأنها في أمور لا يقدر عليها إلا الله. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، هي التي تطلب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، لأن الله هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذه الشفاعة؟ قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في الآية الأولى ولا شفاعة، في الآية الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فدلت هذان الآيتان على أن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. المنفي قد سبق، أما المثبت فلا بد فيهما من شرطين. الشرط الأول إذن الله عز وجل، إذن الله عز وجل. الشرط الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له. الشافع يكرمه الله عز وجل بقبول شفاعته، والمشفوع له يكرمه الله عز وجل بعفوه ومغفرته. ولكن لابد أن يرضى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت هذه الآية على اشتراط هذين الشرطين. قال: إلا من بعد أن يأذن الله. هذا فيه بيان اشتراط الإذن. ويرضى فيه بيان اشتراط الرضا. وكذا قوله عز وجل في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذان شرطان: الأول الإذن من الله، الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع. وعن الشافع يكون بإكرامه، وعن المشفوع يكون بقبول شفاعة الشافع فيه. والشفاعة عند العلماء لها أنواع. الشفاعة المثبتة على نوعين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للأنبياء والملائكة والصالحين، وهذه تذكر في كتب العقيدة المطولة. المصنف رحمه الله كما سبق من باب الفائدة ذكر الشفاعتين المثبتة والمنفية تنبيها وإعلاما لإخوانه المسلمين وطلاب العلم أن إذا أرادوا أن يشفعوا يشفعوا بالشفاعة المثبتة، وأن لا يقعوا بالشفاعة المنفية، ولا يطلبوا الشفاعة المنفية لأنها لا تقبل. ويعلموا أن المشركين وقعوا في الشرك بزعم طلب القربة إلى الله، وبزعم طلب الشفاعة بغفران الذنوب والتجاوز عنها، وهذا خاص بالله عز وجل. وبهذا القدر الكفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم بما تعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. يوجد بعض الأسئلة يا شيخ لو تسمح. يقول السؤال: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة يدخل تحت المشيئة؟
هذا السؤال مر معنا أثناء الدرس، أشار إلى أن المسألة فيها خلاف. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا تقدير الآية: إن الله لا يغفر الإشراك به، وأطلق. من العلماء من حمل عموم الآية على الشرك الأكبر والأصغر، فقالوا الشرك الأكبر مما لا يغفر. هذا قدر وهذا تدل عليه بعض النصوص وهذا تدل عليه بعض النصوص من السنة النبوية الواردة في عذاب المرائين، أنه يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تعملون لهم أعمالا في الدنيا فاطلبوا الثواب منهم. ومثل أيضا ما جاء في السنة من الترهيب من الرياء والسمع: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. ومن قام مقام رياء رأى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس أنه قال: من رأى بشيء من في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة، وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يتذكرون المسيح الدجال: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الأخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس أو الرجل. يقول أيضا في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال ومن الشرك الأصغر يا رسول الله؟ يا يقول الرجل يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعماله قال الله المراعين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طيب هذا القول الأول الذي يرى أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر، أما الأكبر فصاحبه خلد في النار وأما الأصغر فإنه يعاقب، لكن مصيره أيضا إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. فعلى وأما القول الثاني فإنه يرى أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الشرك الأصغر، ويستدلون بالأدلة التي ورد فيها مغفرة الذنوب. على كلا القولين لابد أن نعرف أن كلا القولين متفق أن صاحب الشرك الأصغر إن عذب فمصيره إلى الجنة، يخرج من النار ويعود إلى الجنة إن كان عنده أصل الإيمان. نعم.
تسمع يا شيخ؟
اي نعم.
السؤال يقول ما هو الضابط الذي يعرف به ان هذا شرك اكبر او شرك اصغر؟
الشرك الاصغر ذكره العلماء بقولهم او بينوه العلماء بقولهم انه يسير الرياء السمعة والعمل من اجل الناس والحلف بغير الله بلا تعظيم. اما الشرك الاكبر هو ان تعبد مع الله غيره وان تعظمه وان تنزله منزلة الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل عبارة كيسير الرياء، هل هناك رياء يدخل صاحبه في الشرك أو يدخل صاحبه في الشرك الأكبر؟
كان عمله كله لأجل الناس إن هذا أشبه المنافقين، فإن هذا أشبه المنافقين ويخشى عليه إن لم يكن عنده أصل الإيمان. واضح؟
نعم.
لا يتصور من المسلم أن يكون عمله كله هذه الصورة. يعني
كيف نوفق بين القول بأن ذنوب العبد التي بينه وبين الناس يعني لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعني يسامحه الخصم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل 99 نفسا فغفر الله له، كيف نوفق بينهما؟
لا تعارض بين الحديثين أو بين الروايتين، لأننا هذا الرجل تاب وأنام وعاد إلى الله عز وجل، هل تقبل منه التوبة أم لا؟ التوبة هذه من ذنوبه التي بينه وبين الله، أما حقوق العباد فهي باقية. فهنا التوبة المراد بها أن يغفر الله عز وجل، لأنه القتل فيه كم حق؟ فيه حقان، حق لله وحق للعباد، للمقتول وأوليائه. وحق الأولياء مقدم مقدم. فلو أن إنسانا قتل ثم تاب إلى الله، طيب هل له توبة؟ نقول إن شاء الله له توبة. طيب تاب، لكن أولياءه يريدون أن يقتلوه بقتيلهم، لهم أن يقتلوه، فيكون قتله تكفيرا له. فلا تعارض بين القضيتين إذا فهمناها على الصورة السابقة.
السائل يقول: حديث أتدرون من المفلس، الحديث هناك من يحمله مدعيا الورع على الكلام في المخالفين والمبتدع متناسيا أنه محمول على أهل السنة المحضة، فهل هذا صحيح؟ يقول السائل: حديث أتدرون من المفلس، هناك من يحمله مدعيا الورع على الكلام في المخالفين والمبتدع متناسيا أنه محمول على أهل السنة المحضة، فهل هذا صحيح؟
نعم. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم في المفلس يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، هل الكلام في أهل البدع من باب الشتم والسب؟ لا، هو من باب الذب عن دين الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، هل الكلام في أهل البدع يعني نحن ابتدعناه وطالبنا به، أم نحن مطالبون شرعا ومأمورون شرعا بأن نرد على أهل البدع وأن نكشف عوارهم وأن نحذر الناس منهم؟ لا شك أننا مأمورون شرعا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يتبعون ما تشابه منه قال فإذا لما ذكر الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، أو فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابها فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وآثار سلفية كثيرة كالإجماع، بل إجماع من السلف على التحذير والحذر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بل الرد على المبتدعة هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الجهاد. فإن الجهاد قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالعلم، وجهاد العلم هو أفضلها عند أهل العلم. ثم نقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الحديث أنت فهمته على هذا، ماذا تصنع بالأدلة الكثيرة المتكاثرة الواردة في الرد على أهل البدع؟ فلا شك أن هذا كما ذكر في السؤال يعني ورع بارد. نعم.
السائل يقول: إيضاح، أرجو إيضاح لمعنى ما جاء في الحديث الذي يهتك ستر الله عليه إذا أصبح بعد أن ستر الله عليه، بيان كيف أنه لا يغفر أو لا يغفر له. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يهتك ستر الله عليه إذا أصبح بعد أن ستر الله عليه، بيان كيف أنه لا يغفر له، إيضاح كيف يكون، أليس هذا يعني قد يقول فيه حكم بالكفر على فعل هذا؟
شوف بارك الله فيك، قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يبيت الرجل. قال منهم يا رسول الله؟ قال الرجل. ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله وهو يفضح نفسه أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تعارض، لأنه معنى الحديث معناه أن الله لا يغفر له ذلك الذنب الذي جاهر به، لا يعني أن الله يحبط عمله كله أو أنه كافر. يعني النصوص تفهم الشرعية على الفهم الصحيح. إذا معنى كل أمة معافى أي مغفور لها ذنوبها. لذلك جاء في حديث صاحب البطاقة أن الله عز وجل يقول له يوم القيامة قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا، ولا يعني عدم مغفرتها أنه كافر، إنما المراد أن الله لا يغفر ذلك الذنب الذي جاهر به، لا يغفر الذنب الذي جاهر به. أسأل الله عز وجل أن يستر علي وعليكم ذنوبنا وزلاتنا.
يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن الشكر يكون بصرف النعم في وجهها والثناء على الله، ويكون أيضا بالعمل كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول: هل لا بد أن تتوفر جميع هذه الشروط في الشكر لله سبحانه وتعالى، أم أن واحد منها يكفي، وما هو أفضلها، وما هو الفرق بين الشكر والحمد؟
نعم،
أعد
معي
هذه
السؤال.
يقول سأل: ذكرت يا شيخ أن الشكر يكون بصرف النعم في وجهها والثناء على الله، ويكون أيضا بالعمل كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهل لا بد أن تتوفر جميع هذه الشروط في الشكر لله سبحانه وتعالى، أم أن واحد منها يكفي، وما هو أفضلها؟
طبعا يعني الشكر لله عز وجل يحصل بشكر الله عز وجل باللسان، فأن تقول: اللهم يعني لك الحمد والشكر، أنعمت علي ونعمك يعني متتالية علي، وهذا من فضلك يا رب، ونحو ذلك. وهذه درجة. وأعلى منها الشكر طبعا باللسان والقلب، أعلى منها الشكر بالعمل، بفعل الواجبات والنوافل والبعد عن السيئات والمعاصي والبعد عن الشرك والبدع، هذا أعلى. وهذا الذي أراده الله في قوله: وقليل من عبادي الشكور، يعني من يعمل عملا يشكرني به. لاحظ أن الشكر هنا بالعمل، أنت ما تتلفظ بالشكر، لكن مثلا الله عز وجل أنعم عليك ببيت ومال وزوجة وأولاد، فتصرف المال في حقه، في نفقته، في زكاته، في الصدقة. أنت الآن تؤدي شكر هذه النعمة بهذا العمل، تحسن إلى أولادك، إلى زوجك، إلى أهلك، تكرم الكبير والصغير واليتيم، هذا شكر كله عملي، وهذا أعلى من مجرد التصريح باللسان. فإن كان شكرا باللسان والقلب مع العمل فهذا أعلى الدرجات. أما الفرق، أما الفرق بين الشكر والحمد، فقالوا: الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، فما تقول أحمدك يا فلان، هذا خطأ. وأما الشكر فيكون لله ولغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر أعم من ناحية المتعلق، والحمد أخص، فهو لله خاصة. ثم الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح العمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ماذا قال الشاعر؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والضمير أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم، هنا أريد أن فقط أن أنبه على قضية أو على قضيتين بالنسبة ليسير الرياء من الشرك الأصغر، ويدفعه الإنسان بقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما علمه أن يقول: لدفع الرياء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب، قال العلماء: يسير الرياء قد يؤدي إلى يسير الرياء هو ما سبق التمثيل له، أن يعمل العمل لأجل الناس أو يعني رياء وسمعة يقع منه قليل، أما إذا كان كثيرا فإنه قد يصل إلى مرتبة الشرك الأكبر، كما نبه على ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. التنبيه أيضا ننبه على قضية أخرى نبه عليها فيما أذكر، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول: العمل إذا كان أشرك فيه الإنسان مع الله، طبعا الإنسان المسلم أشرك فيه معه غيره، تركه الله وشركه وحبط ذلك العمل، فلو صلى من أجل الناس فإن صلاته تلك باطلة. طيب، هناك عمل أو أعيد مرة أخرى، العمل إذا عمل لغير الله فهو باطل. فهناك عمل يعمل لله ولغيره فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قال العلماء وقال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: هذا أنواع. النوع الأول: إذا كان الباعث على العمل أو إذا كان الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها. إذا كان مخلصا لله في أول العمل وعرض عليه الرياء فدفعه، يعني أراد أن يصلي الضحى يبغى الثواب من الله، يريد الثواب من الله، لما جاء يصلي الضحى مر أحد زملائه أو أحد أهله، فجاء في نفسه أنه الآن يعني يثنون علي أن أنا عابد أو مطيع، ثم دفع ذلك، قال يعني تعوذ بالله أو قال: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. فهذا هنا لا يضره، والمعول على الباعث الأول وهو الإخلاص، إلا إذا تمادى بهذه النية وثناء الناس ورياء فإنها يبطل العمل. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أن يكون الباعث الأول على العمل هو الرياء، يعني قام يصلي ركعتين الضحى حتى يثني عليه زملائه في المدرسة أو في العمل أو في كذا، ما لم يقم لأجل طلب الثواب من الله، ثم استغفر قال لا استغفر الله من هذا الأمر، أنا أريد أن يعني أعمل لله عز وجل. طيب، فهذا قبل أن يصلي الضحى، إن صحح النية وأخلص النية لله صح عمله. الحالة الثالثة، إذا ابتدأ العمل ابتداء مريدا لله وطالبا لثناء الناس، وطالبا لثناء الناس، قالوا فإن هذا إن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، مثل مثلا إنسان يحج الفريضة، طيب، ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة ليسقط فرض ليسقط الزكاة عنه ويقال فلان يزكي، فهذا لا يقبل منه العمل إن كان لا يقبل منه العمل، وإن كانت النية شرط في العمل أو شرط في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة. هذا في تفاصيل أخرى ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مسألة الأعمال التي تخالطها الرياء. ذكر بعض أهل العلم، تنبيه الأخير الذي أريد أن نبدأ عليه، ذكر أهل العلم يعني أن ضابط الشرك الأصغر، طيب، كل ما أطلق الشارع الكريم عليه أنه شرك، طيب، وليس من الشرك الأكبر، وليس من الشرك الأكبر، مثل قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، واضح. وقيل أن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه الشرك، هو ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق عليه الشرك، هكذا قال بعض أهل العلم. نعم،
يقول السائل ما هو توحيد الحاكمية؟
توحيد الحاكمية هذا كما نبه أهل العلم أنه من أولا معنى توحيد الحاكمية أن لا حاكم إلا الله، أن لا حاكم إلا الله، وأن الحكم لله كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالحكم لله العلي الكبير. فإذا من هنا أخذ الخوارج الأول ورفعوا لا حاكم إلا الله، وأخذ الإخوان المسلمون الآن في هذا العصر هذا المنحى وقالوا توحيد الحاكمية، وأنه من أهم خصائص الربوبية، وأنه من أخص خصائص الربوبية، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. هم طبعا أرادوا بهذا أن يتوصلوا إلى تكفير الحكام، وإلا فإن توحيد الحاكمية لو أردنا أن نطبقه كفرنا الإخوان، أول من يكفر الإخوان. لماذا؟ لأن الإخوان لا يتحكمون إلى شرع الله، إنما يتحكمون لحسن البنا وسيد قطب، ويتحكمون إلى يعني ما ما يسميهم الإخوان ب الداعية أو يسموه
مفكر
كبير الإخوان هذا عندهم
المرشد
نسيت الآن اسمه إشارة يحضرني
المرشد
يتحكمون إليه فيأمرهم بغير ما أنزل الله فإن الإخوان لو أردنا أن يعني نبين أو نحكم عليهم هذا لكفرناهم لكن طبعا نحن لا نكفرهم ماذا قال أهل العلم قال أهل العلم توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو فيهما معا والآيات السابقة الذكر تدل على الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا وأن ينفعنا بما نتعلم ونسمع انتهينا فيما سبق من مقدمة المصنف رحمه الله تعالى واليوم ندخل في قراءة ونشرع في قراءة تمهيد المصنف للقواعد الأربع نعم
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه
قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أي اعلم علما يقينيا لا يخالطه شك ولا ريب ماذا تعلم تعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين الحنيفية هي الميل من الشرك والضلال والكفر إلى التوحيد والهدى والإسلام والله عز وجل ذكر إبراهيم عليه السلام في آيات كثيرة مبينا أنه كان على التوحيد مثل قوله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وما كان من المشركين. ومثل قوله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومنه أيضا قول إبراهيم عليه السلام: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحنيفية قلة إبراهيم عليه السلام هي تعبد الله وحده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذه الآية يبين الله عز وجل الحكمة من خلقه للخلق. فبين سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للخلق. ما هي الحكمة؟ أي إلا لعبادته. فخلق الله عز وجل الجن جميعا وخلق الناس جميعا لحكمة وغاية، ألا وهي العبادة. ولذلك بين سبحانه وتعالى استغناءه عن الناس فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء: ذكر الجن ثم ذكر الإنس، فقدم ذكر الجن لأمرين. الأول أن خلق الجن كان قبل خلق الإنس، والثاني أن مشركي مكة والمشركين الذين وقعوا في شرك هذه الأمة ممن يتقربون إلى الجن ويعبدونهم من دون الله، بيّن الله عز وجل أن هؤلاء المعبودين من دونه هم مخلوقون، وهم مخلوقون لعبادة الله عز وجل. وكون ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الحنيفية، وهي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا موافق لقوله عز وجل عن إبراهيم أنه قال لقومه: إنني براء مما تعبدون. هذا نفي، لا إله إلا الذي فطرني، هذا إثبات لله عز وجل، هذا إثبات لله عز وجل لعبادة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة هو أولا. الآن قرر لك قاعدة وقرر لك أمرا مهما، ألا وهو معرفة الحكمة من خلقك يا ابن آدم، من خلق الجن والإنس. ما هي الحكمة؟ هي عبادة الله عز وجل. فإذا عرفت ذلك لابد أن تعلم أمرا مهما وضروريا. ما الذي تعلمه؟ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فليس كل من ادعى أنه عبد لله وأنه متقرب لله عز وجل هو موافق في الواقع وفي الحقيقة. كما قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالعبادة من صلاة وصيام وحج وذكر وقراءة للقرآن إلى آخره من أنواع العبادات، لا تعتبر ولا تقبل ولا يعتبر العبد معها عبدا لله إلا إذا حقق التوحيد. ضرب لك المصنف رحمه الله تعالى مثلا بقوله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حكيما، عنده حكمة وعنده قوة في تقرير الحق. هذا المثال من المصنف إنما ذكره لأن الناس أو عوام الناس إذا جئت وقلت لهم: الشيخ الفلاني الذي يطوف حول القبر ويتوجه إلى القبر هذا كافر مشرك، فيقولون: كيف؟ هذا يصلي، هذا يصوم، هذا يسأل الله، هذا يدعو الله، هذا يعمل الصالحات إلى آخره، كيف كافر؟ قال لك المصنف: لأنه ما حقق التوحيد، لأنه وقع في الشرك فهو كافر، لأنه ما حقق التوحيد بوقوع وما حقق العبادة بوقوعه في الشرك. وضرب لك مثالا: أرأيت لو أن إنسانا قام فكبر وتوجه إلى القبلة فكبر فأطال القيام فقرأ الفاتحة وسورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال الرفع ثم سجد فأطال السجود، وهكذا إلى أن انتهى من صلاته في الظاهر يطيل السجود والركوع والقيام والقراءة، صلاته في الظاهر من أحسن ما يكون في نظر الناظر، ولكنها غير مقبولة لأنها صلاة بغير طهور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: لا صلاة إلا بطهور. فكلنا عواما وطلاب علم وعلماء، إذا صلى إنسان بهذه الصفة صلاة وهو غير متوضئ كلنا نقول مباشرة إن صلاته. السؤال: لماذا صلاته باطلة؟ الجواب: لأنه لم يأتي بشرط من شروط الصلاة ألا وهو الوضوء والطهارة. قال المصنف كذلك: من وقع في الشرك وناقض العبودية لله عز وجل إن عمله قد حبط. فقد حبط عمله وأصبح من الخاسرين، وإن أتى بصلاة وصيام وزكاة إلى آخره، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما ذكر الله عز وجل الكافرين يوم القيامة قال في شأنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كأن لا شيء. فدل هذا على أن التوحيد شرط لقبول العبادة وأن الشرك ناقض لهذه العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة أي شرعية إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة فسدت. فمثلا لو أن إنسانا توضأ فأحسن الوضوء الوضوء وأسبغ الوضوء ويعني أتمه على الصفة المشتملة على واجبات الوضوء وعلى سنن الوضوء مجتنبا للأخطاء التي يقع فيها الناس في الوضوء، فوضوءه من أحسن ما يكون. فإذا قام يصلي أو قبل أن يصلي خرجت منه ريح فسد وضوءه، وإذا صلى فسدت صلاته. قال المصنف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل خاطب الأنبياء جميعا بقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين تدعو، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال قبل هذه الآية قوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. فإذا قال المصنف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. العلماء يذكرون أن الشرك نوعان: شرك أصغر لا يخرج له، كالرياء، كيسير الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنيا، وشرك أكبر مخرج من الملة كعبادة غير الله والإشراك مع الله عز وجل. والفرق بينهما أن الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة. وفرق آخر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه. فلو أن إنسانا يصوم ويصلي وفي مرة من المرات صلى صلاة لأجل مدح الناس وثنائهم رياء وسمعة، فإن هذه الصلاة بعينها باطلة، وأعماله الأخرى التي أخلص فيها العمل وتابع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تكون من المقبولة. فالمصنف قال: إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، مراده الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ثم قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما مراد المصنف رحمه الله تعالى، أو ما الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ذلك؟ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما هو الشيء المهم الذي ينبغي عليه أو ينبغي للمسلم أن يعرفه؟ أمران: تحقيق التوحيد والخلوص من الشرك وأهله. تحقيق التوحيد لله عز وجل والخلوص من الشرك، الخلاص من الشرك. قد يكون الإنسان موحدا لكن قد يكون يعمل أعمالا تنافي هذا التوحيد، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نعلمه، ومفيد لطالب العلم ولعامة الناس إذا علمناهم، أن نعلمهم الخير ونحذرهم من الشر، لأن الناس قد يقعون ترئي ويظنون أنهم يفعلون خيرا ولا خلاص لهم من ذلك إلا بتعليم الخير والتحذير من الشر. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. ما النتيجة؟ قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. شبه الشرك وحبائل الشرك وطرق الشرك وأهل الشرك بالشبكة، بشبكة الصياد الذي يعني يحاول أن يصيد فريسته، فالشرك وأهله من شياطين الإنس والجن حريصون كل الحرص على إيقاع المسلم في هذه الشبكة الخطيرة. والشبكة معروفة التي يستعملها الصياد، وتكون غالبا محكمة حتى لا تفر الفريسة. والناس أو دعاة الشرك الذين يدعون إلى جهنم يزينون الشرك للناس ويظهرونه في صورة التوحيد وفي صورة التقرب إلى الله عز وجل. وإلا الشرك من حيث كونه شركا، فإن النفس المطمئنة صاحبة الفطرة السليمة تعبى، خلقت عبادي حنفاء، تعبى الشرك وترفضه. ولو كان الشرك يدعى إليه في صورة الشرك كانت هناك مشكلة يخاف منها، لأنه الظاهر. لو واحد قال لك تعال أشرك بالله تقول له لا والله ما أشرك بالله. لو قال لك واحد تعال أعبد معنا صاحب هذا القبر تقول له والله ما أعبد صاحب القبر هذا. ولكن لو قال لك تعال افعل كذا ليقربك إلى الله، افعل كذا لكي يحصل لك الولد ويكثر رزقك ويحصل لك كذا وكذا من الخيرات ويغررك ويضحك عليك، فتدخل في شباك في هذه الشبكة الخطيرة. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. إيش هي الشبكة؟ قال وهي الشرك بالله. لذلك لقمان لما أوصى ابنه كما قص الله عز وجل لنا ذلك، أول وصية له قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني وهو يذكره ويحذره ويحثه على ما ينفعه، وهذه وصية أب لابنه، وهذه وصية أب لابنه. ولا شك أن الأب يكون مشفقا ويكون حريصا على ابنه. وأضرب على ذلك مثلا، تذكرون قصة ذلك اليهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم لما حق فات ابنه وزاره النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالتوحيد، فنظر الولد لأبيه يعني ماذا أفعل، والولد كان ينازع سيموت، فأشار إليه اليهودي النعم أي آمن بمحمد، فآمن فمات فكان من أهل الجنة. مع أنه يهودي، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك أمر ابنه أن يطع أبا القاسم. فهذه وصية لقمان لابنه يعظه فيها، يعظه بماذا؟ بأن لا يشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الشرك بالله ظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إياك أن تقع في الشرك. ولذلك الله عز وجل لما ذكر لنا لما ذكر لنا سبحانه وتعالى حال المؤمنين الآمنون المهتدين، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر سبحانه أن من حقق الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلق ولم يلبس، بمعنى لم يخلق ولم يعمل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فالمؤمن السالم من الشرك له الأمن وله الهداية وهو من المهتدين. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى بيّن لك يعني بيانا شافيا واضحا وحذرك تحذير إنسان مشفق عالم بالله وبأمر الله، عالم بأحوال الناس وما يقعون فيه من شرك، فحذرك. ولذلك نحن نعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قام بالتوحيد قام عليه مشركو عصره حتى كادوا أن يقتلوه لولا أن سلمه الله عز وجل من مكرهم وكيدهم، لأنه أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نرجو أن يكون ممن شملهم قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله عز وجل مبينا حال المشركين وحقدهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال المصنف لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه قد يقول قائل طيب يا شيخ أنا أعبد الله وأفعل الطاعات وأعمل أمورا تقربني إلى الله عز وجل وأحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وقع في الشرك الذي أنتم تسمونه شركا أنا لا أراه شركا، أنا وقع في الشرك، طيب ما النتيجة؟ عندي عمل صالح وعندي عمل صالح، طيب بيّن لك النتيجة وخطورة هذا الشرك. المبين بقوله عز وجل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن وقع في الشرك فالله لا يغفر له ذنبه، والمراد به هنا الشرك الأكبر. وهل يدخل الشرك الأصغر؟ فيه خلاف عند أهل العلم بين أهل العلم، لكن المهم أن تعلم يا عبد الله أنك لو مت على الشرك أنك لو مت مشركا بالله فإن الله لا يغفر لك شيئا من الذنوب التي أشركت فيها معه غيره، وأنك يا عبد الله لو حققت التوحيد ومت موحدا فإنك وإن كانت لك ذنوب فإنك إن شاء الله قد ترجو من الله أن يغفرها لك، كما تعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة السلف الصالح أن من مات موحدا من أصحاب الذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله سترها عليه وغفر له ابتداء فدخل الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وإن شاء عذبه ولكن لا يخلد في النار، مصيره إلى الجنة، يخرج منها في زمن يقدره الله عز وجل ثم يدخل الجنة، فإنه لا يبقى في النار من في قلبه حبة خردل، من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، ذرة من إيمان، شعرة من إيمان لا يبقى في النار، يعذب ثم مصيره إلى الجنة، وقد يغفر الله له ابتداء. وهذا ما في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي ذنوب ومعاصي دون الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. يعني أن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك إذا جئته موحدا. وهنا مع هذه النصوص نقف وقفتين. أما الوقفة الأولى فبيان أن تعلم يا عبد الله أن الذنوب التي يغفرها الله لك إن شاء هي الذنوب التي بينك وبينه، وليست الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد. فإن الذنوب العبد بينه وبين ربه، فإن ذنوب العبد التي بينه وبين ربه يغفرها الله عز وجل، والذنوب التي بين العبد وبين العباد فإن الله يقتص للعباد بعضهم من بعض، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم فألقي في النار. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة، يقول الله: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا كيف وإنما نأتي عراة غرلة بهمة؟ قال: الحسنات والسيئات. فينبغي معرفة هذا الأمر، معرفة أن الحقوق التي بين العباد لا تغفر إلا إن سامحك أهلها في الدنيا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم يعني قام بأصحابه وطلبهم أن من يعني حصل له من النبي صلى الله عليه وسلم مظلمة أو ضربه أو دفعه فليقتص منه الآن، هذا وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه اليوم قبل أن لا يكون يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله أو فليتحلل منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذا الأمر الأول الذي ننبه عليه. الأمر الثاني، نعم لا شك أن رحمة الله واسعة، وأن العبد مهما كانت عنده من ذنوب ثم أتى الله موحدا يرجى له أن يغفر الله له، ولكن ينبغي للواحد منا أن يعلم أن عذاب النار شديد، وأن القبر فيه سؤال وجواب، وأن يوم القيامة فيه من الأهوال ما الله به عليم. الأنبياء والرسل لما يطلب منهم الشفاعة كل واحد منهم لا يستطيع حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في ذلك اليوم مشفقون خائفون. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما ذكر أهوال يوم القيامة وضرب الصراط بين ظهراني جهنم، قال: فأكون أول من يجوز من الرسل، أي يعني يجوز بمعنى يتعدى ويسير ويتجاوز، أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وسلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فلا ينبغي للواحد منا أن يغتر بسحمة الله، فإن أجسادنا على النار لا تقوى، ولا نضمن هل نحن ممن يغفر الله لنا أم لا. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، مع أنهم حققوا التوحيد، إلا أننا نلحظ من سيرهم أنهم أيضا محققون كمال العبودية لله عز وجل بفعل الطاعات والإكثار من النوافل، بفعل الطاعات الواجبة والإكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والذنوب واستغفار الله عز وجل. فلا ينبغي للواحد منا أن يغره ويخدعه شيطانه ويقول له: مدام موحد افعل ما شئت من الذنوب. أيضا ننبه على تنبيه ثالث وأخير، ألا وهو أنه من الذنوب التي بين العبد وبين الله دون الشرك، من الذنوب ما لا يغفرها الله عز وجل لك يا عبد الله. هذا أمر مهم لا بد أن تعرفه. ما هي هذه الذنوب؟ هذه الذنوب أو هذا الذنب هو أن تعمل العمل والمعصية تبيت يسترك الله ثم تجاهر بالمعصية. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى، أي مغفور له ويدخل في العفو، إلا المجاهرون، أي لا يغفر الله لهم إلا المجاهرون. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل، يعني من الذنوب، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فهذا لابد أن نتنبه له وأن نحذر منه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ببيان القواعد الأربعة. نعم، تفضل إطلاع القاعدة الأولى. بعد الوقت مناسب ولا نستمر في الدرس؟
والله كما تشاء يا شيخ.
لا أنا بالنسبة لي يعني معكم إن شاء الله الليلة، فهل ممكن نقرأ القاعدة الأولى والثانية ثم نسمع الأسئلة ولا الوقت ضيق عندكم؟
نقرأ إن شاء الله القاعدة الأولى.
طيب العموم.
نعم.
اسمع بارك الله.
نعم.
العموم أنت لكم حرية إيقاف الدرس إذا انتهى الوقت المناسب بالنسبة لكم، ولا ضير عليكم في ذلك. تفضل.
إن شاء الله جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك أن خلاصك وتخليصك من الشرك وشبكته بمعرفة أربعة قواعد. هذه القواعد تحصن بها نفسك من الشرك ومن شبكة الشرك. القاعدة الأولى خلاصتها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي وحكم بكفرهم هم بتوشك ربوبية. والقاعدة الثانية خلاصتها أن تعلم أن الكفار الذين أشركوا مع الله غيره يقولون نحن لا نشرك مع الله، نحن هؤلاء وسائط وشفعاء فقط. والقاعدة الثالثة خلاصتها أن تعلم أن كل ما عبد مع الله فهو شرك، سواء كان ملك أو نبي، سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا أو شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمر، كل شيء أشركت فيه مع الله فهو من الشرك. القاعدة الرابعة أن تعلم أن مشركي زماننا، أو خلاصتها أن تعلم أن الشرك متوغل في هذه الأمة ومحكم شبكته محكمة عليهم على من وقعوا فيه أكثر من إحكامه على مشتكي أهل مكة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. فإن مشركين أهل مكة يشركون بالله في السراء وفي العافية وفي وقت الرخاء، لكن إذا أصابتهم ضراء أخلصوا لله الدعاء والعبادة. أما مشركي هذه الأمة من شدة استحكام الشرك عليهم فهم يشركون بالله في الضراء والسراء، وهذا من أعجب الأمور أن يكون المشركون الذي نزل القرآن بكفرهم يعبدون الله في الضراء، وأن يكون من يدعي الإسلام وأنه من أهل الإسلام يشرك بالله في الضراء. القاعدة الأولى يقول المصنف رحمه الله تعالى الآن كما يقال هذه خلاصة القواعد الأربع. الآن سندخل في هذه التفاصيل حسب ما يتيسر معنا بإذن الله عز وجل. يقول القاعدة الأولى أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا قاتلهم هنا يأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أمنت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا معنى قوله قاتلهم أي حكم بكفرهم وأمر بقتالهم لأنهم كفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قاتلهم؟ لأنه حكم بكفرهم. طيب ما حالهم؟ يقول يجب أن تعلم أن هؤلاء الكفار الذين حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم وقاتلهم، هؤلاء الكفار مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن إقرارهم بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والرزق. فإذا هم يقرون بأن الرازق هو الله. أم من يملك السمع والأبصار؟ هم يقرون بأن السمع والبصر وغيرهما يملكه الله، وأن الملك لله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يقرون بأن المحيي والمميت هو الله. ومن يدبر الأمر، وأن الأمور وتدبيرها بيد الله، لأن الله قال: فسيقولون الله. فقل أفلا تتقون؟ هذه حجة. إذا كنتم تقرون بأن الله هو الرازق والمالك والمحيي والمميت ومدبر الأمر، فلماذا لا تتقونه وتعبدونه سبحانه وتعالى وتوحدونه؟ كثيرة يذكر الله عز وجل، أنك وأن إذا سألنا المشركين يقرون بتوحيد الربوبية. طيب القاعدة الأولى خلاصتها في قوله أن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، أي ظلوا كافرين. فمن جعلنا من هذه الأمة يقول أنا أوحد الله، أو يقول أنا أقول أن الله هو الرازق المدبر المحيي والمميت وأنا رب الله، ويدعو مع الله غيره، فإن هذا التوحيد لا يكفي. وأيضا من هذه القاعدة نعلم خطأ ما عليه الفرق الإسلامية أو بعض الفرق الإسلامية كجماعة التبليغ التي تهتم بتوحيد الربوبية، ومثل جماعة الإخوان المسلمين التي تهتم بتوحيد الربوبية في صورة الحاكمية، لا حاكم إلا الله، وغيرهم كالصوفية الذين يهتمون بتوحيد الربوبية فقط، أنهم على خطأ، وأن هذا لا يكفي، بل لابد مع توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية هو الذي حصلت المفاصلة بين الأنبياء وبين قومهم والمنازعة، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني لا نعبد إلا إلها واحدة. فهذه القاعدة عظيمة، هذه القاعدة الأولى قاعدة عظيمة، لابد من فهمها وتأملها لننتقل للقاعدة الثانية. فإذا خلاصة القاعدة الأولى أن تعلم يا عبد الله أن توحيد الربوبية، من ادعى أنه موحدا لله في ربوبيته، أن هذا لا يكفيه لإسلامه، فلا بد من تحقيق توحيد الألوهية. نعم. القاعدة الثانية:
قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الثانية، والتي خلاصتها أن تعلم يا عبد الله أن المشركين الذين أشركوا مع الله غيره لا يدعون إذا ناقشتهم وناظرتهم أنهم يشرك، لا يدعون أنهم وقعوا في الشرك، بل يدعون أنهم بهذه الفعلة إما يتقربون إلى الله زلفى، أي منزلة وحظوة ومكانة، أو أن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله يشفعون لهم عند الله، فيطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنهم يقولون، أي الكفار، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، أي الآلهة التي تعبد من دون الله، إلا لطلب القربة زلفى حظوة ومكانة ومنزلة عند الله، فهم وسائط يدعون أن هذه الآلهة مثل اللات والعزى ومنات، اللات رجل صالح عبد من دون الله، والعزى شجرة تعبد من دون الله، ومنات حجر عبد من دون الله عز وجل. رجل صالح، شجرة، حجر عبد من دون الله، تقرب إليهم، يسألون الناس تسألهم حوائجهم، يذبحون لهم بحجة ماذا؟ بأحد حجتين يرددها أهل الشرك من زمن النبوة إلى يومنا هذا، لما البدوي عبد القادر الجيلاني وفلان وفلان، يقول هؤلاء أولياء الله، هؤلاء نحن ما نعبدهم، نحن يعني ندعوهم حتى يقربونا إلى الله، حتى يشفعوا لنا عند الله. قال: إلا لطلب القربة والشفاعة، فدلل. وهذا أيضا من أبرز مميزات منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن يدلل بالدليل من القرآن والسنة. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يربط نفسه بالأدلة من القرآن والسنة وما كان عليه سلف الأمة. قال: فدليل القربى قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي الكافرين الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء يعبدونهم، ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم، نفي، أي لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن لا نعبدهم، إنما مجرد أننا نتقرب بهذه الأفعال لهم، لأنهم لهم حظوة ومكانة عند الله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يعني كذبهم الله عز وجل وكفرهم. ثم قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما هؤلاء، ما هم آلهة، هؤلاء شفعاء يقدمون طلباتنا مع طلباتهم عند الله عز وجل، وسائط. إذن هم وسائط، لأن الشفاعة في اللغة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له، يعني الشفاعة انضمام شيء مع شيء أو دخول شيء في شيء، وغالبا ما تكون الشفاعة في شيء أعلى مع شيء أدنى. فهؤلاء يدعون أنهم يدخلون أو أنهم يدعون هؤلاء ويتوجهون إليهم لا عبادة لهم بل من باب التقرب إلى الله. لذلك الشفاعة هي أن يسأل الإنسان غيره التجاوز عن الذنوب والآثام، اصطلاحا الشفاعة أن يسأل غيره أن يتجاوز عن ذنوبه وآثامه. وهذا السؤال لا يكون إلا لله عز وجل، هذا السؤال لا يكون إلا لله عز وجل. لذلك المصنف حتى يفيدك ويبين لك بين لك أن الشفاعة نوعان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية ما هي؟ قال المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالصنم والحجر والشجر والشمس والقمر والأموات والصالحون من عباد الله حتى ولو كانوا أحياء. إذا كان الطلب منهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله فإن هذا من الشفاعات المنفية. قال الله عز وجل في الشفاعة المنفية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنفى الله عز وجل في هذه الآية الشفاعة وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. وقال الله عز وجل: ولا تنفعها شفاعة في آية أخرى. وقال الله عز وجل في حال الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه كلها شفاعات منفية. لماذا؟ لأنها في أمور لا يقدر عليها إلا الله. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، هي التي تطلب من الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، لأن الله هو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذه الشفاعة؟ قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه في الآية الأولى، ولا شفاعة في الآية الثانية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فدلت هذان الآيتان على أن الشفاعة منها ما هو منفي ومنها ما هو مثبت. المنفي قد سبق، أما المثبت فلا بد فيهما من شرطين. الشرط الأول إذن الله عز وجل. الشرط الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له. الشافع يكرمه الله عز وجل بقبول شفاعته، والمشفوع له يكرمه الله عز وجل بعفوه ومغفرته. ولكن لابد أن يرضى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فدلت هذه الآية على اشتراط هذين الشرطين. قال: إلا من بعد أن يأذن الله. هذا فيه بيان اشتراط بيان اشتراط الإذن. ويرضى فيه بيان اشتراط الرضا. وكذا قوله عز وجل في سورة طه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذان شرطان: الأول الأول الإذن من الله، الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع. وعن الشافع يكون بإكرامه، وعن المشفوع يكون بقبول شفاعة الشافع فيه. والشفاعة عند العلماء لها أنواع: الشفاعة المثبتة على نوعين، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للأنبياء والملائكة والصالحين، وهذه تذكر في كتب العقيدة المطولة. المصنف رحمه الله كما سبق من باب الفائدة ذكر الشفاعتين المثبتة والمنفية تنبيها وإعلاما لإخوانه المسلمين وطلاب العلم أن إذا أرادوا أن يشفعوا يشفعوا بالشفاعة المثبتة، وأن لا يقعوا بالشفاعة المنفية، ولا يطلبوا الشفاعة المنفية لأنها لا تقبل. ويعلموا أن المشركين وقعوا في الشرك بزعم طلب القربى إلى الله، وبزعم طلب الشفاعة بغفران الذنوب والتجاوز عنها، وهذا خاص بالله عز وجل. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم بما تعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخ، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك إن شاء الله. يوجد بعض الأسئلة يا شيخ، اسمح. يقول السؤال: هل الشرك الأصغر تحت المشيئة يدخل تحت المشيئة؟
هذا السؤال مر معنا أثناء الدرس، إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا تقدير الآية: إن الله لا يغفر الإشراك به، وأطلق. من العلماء من حمل عموم الآية على الشرك الأكبر والأصغر، فقالوا الشرك الأكبر مما لا يغفر. هذا قدر وهذا تدل عليه بعض النصوص وهذا تدل عليه بعض النصوص من السنة النبوية الواردة في عذاب المرائين، أنه يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تعملون لهم أعمالا في الدنيا فاطلبوا الثواب منهم، فاطلبوا الثواب منهم. ومثل أيضا ما جاء في السنة من الترهيب من الرياء والسمع: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. ومن قام مقام رياء رأى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس أنه قال: من رأى بشيء من في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة، وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم لما سمعهم يتذكرون المسيح الدجال: أنا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الأخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس أو الرجل. يقول أيضا في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ يا يقول الرجل، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعماله قال الله المرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طيب، هذا القول الأول الذي يرى أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفر، أما الأكبر فصاحبه خلد في النار، وأما الأصغر فإنه يعاقب، لكن مصيره أيضا إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. فعلى، وأما القول الثاني فإنه يرى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، فلا يدخل فيه الشرك الأصغر، ويستدلون بالأدلة التي ورد فيها مغفرة الذنوب. على كلا القولين لابد أن نعرف أن كلا القولين متفق أن صاحب الشرك الأصغر إن عذب فمصيره إلى الجنة، يخرج من النار ويعود إلى الجنة إن كان عنده أصل الإيمان. نعم.
تسمع يا شيخ؟
اي نعم.
السؤال يقول: ما هو الضابط الذي يعرف به ان هذا شرك اكبر او شرك اصغر؟
الشرك الاصغر ذكره العلماء بقولهم او بينوه العلماء بقولهم انه يسير الرياء، السمعة، والعمل من اجل الناس، والحلف بغير الله بلا تعظيم. اما الشرك الاكبر هو ان تعبد مع الله غيره، وان تعظمه، وان تنزله منزلة الخالق سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: عبارة كيسير الرياء، هل هناك رياء يدخل صاحبه في الشرك أو يدخل صاحبه في الشرك الأكبر؟
كان عمله كله لأجل الناس، إن هذا أشبه المنافقين، فإن هذا أشبه المنافقين، ويخشى عليه إن لم يكن عنده أصل الإيمان. واضح؟
نعم.
لا يتصور من المسلم أن يكون عمله كله هذه الصورة. يعني
كيف نوفق بين القول بأن ذنوب العبد التي بينه وبين الناس يعني لا يغفر الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعني يسامحه الخصم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل 99 نفسا فغفر الله له، كيف نوفق بينهما؟
لا تعارض بين بين الحديثين أو بين الروايتين، لأننا هذا الرجل تاب وأنام وعاد إلى الله عز وجل، هل تقبل منه التوبة أم لا؟ التوبة هذه من ذنوبه التي بينه وبين الله، أما حقوق العباد فهي باقية. فهنا التوبة المراد بها أن يغفر الله عز وجل، لأنه القتل فيه كم حق؟ فيه حقان، حق لله وحق للعباد للمقتول وأوليائه، وحق الأولياء تقدم. فلو أن إنسانا قتل ثم تاب إلى الله، طيب هل له توبة؟ نقول إن شاء الله له توبة. طيب تاب، لكن أولياءه يريدون أن يقتلوه بقتيلهم، لهم أن يقتلوه، فيكون قتله تكفيرا له. فلا تعارض بين القضيتين إذا فهمناها على الصورة السابقة.
السائل يقول: حديث أتدرون من المفلس؟ الحديث: هناك من يحمله مدعيا الورع على الكلام في المخالفين والمبتدع متناسيا أنه محمول على أهل السنة المحضة، فهل هذا صحيح؟ يقول السائل: حديث أتدرون من المفلس؟ هناك من يحمله مدعيا الورع على الكلام في المخالفين والمبتدع متناسيا أنه محمول على أهل السنة المحضة، فهل هذا صحيح؟
نعم. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم في المفلس يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا، هل الكلام في أهل البدع من باب الشتم والسب؟ لا، هو من باب الذب عن دين الله عز وجل، هذا أولا. ثانيا، هل الكلام في أهل البدع يعني نحن ابتدعناه وطالبنا به، أم نحن مطالبون شرعا ومأمورون شرعا بأن نرد على أهل البدع وأن نكشف عوارهم وأن نحذر الناس منهم؟ لا شك أننا مأمورون شرعا بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يتبعون ما تشابه منه قال لما ذكر الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، أو فإذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وآثار سلفية كثيرة كالإجماع، بالإجماع من السلف على التحذير والحذر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو بل الرد على المبتدعة هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الجهاد، فإن الجهاد قد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالعلم، وجهاد العلم هو أفضلها عند أهل العلم. ثم نقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا الحديث أنت فهمته على هذا، ماذا تصنع بالأدلة الكثيرة المتكاثرة الواردة في الرد على أهل البدع؟ فلا شك أن هذا كما ذكر في السؤال يعني ورع بارد. نعم.
السائل يقول: إيضاح، أرجو إيضاح لمعنى ما جاء في الحديث الذي يهتك ستر الله عليه إذا أصبح بعد أن ستر الله عليه، بيان كيف أنه لا يغفر أو لا يغفر له. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الذي يهتك ستر الله عليه إذا أصبح بعد أن ستر الله عليه، بيان كيف أنه لا يغفر له، إيضاح كيف يكون. أليس هذا يعني قد يقول فيه حكم بالكفر على فعل هذا؟
شوف بارك الله فيك، قوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يبيت الرجل. قال ومنهم يا رسول الله؟ قال الرجل، ثم يصبح فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله وهو يفضح نفسه أو كذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تعارض، لأنه معنى الحديث معناه أن الله لا يغفر له ذلك الذنب الذي جاهر به، لا يعني أن الله يحبط عمله كله أو أنه كافر. يعني النصوص تفهم الشرعية على الفهم الصحيح. إذا معنى كل أمة معافى أي مغفور لها ذنوبها. لذلك جاء في حديث صاحب البطاقة أن الله عز وجل يقول له يوم القيامة قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا، ولا يعني عدم مغفرتها أنه كافر، إنما المراد أن الله لا يغفر ذلك الذنب الذي جاهر به، لا يغفر الذنب الذي جاهر به. أسأل الله عز وجل أن يستر علي وعليكم ذنوبنا وزلاتنا.
يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن الشكر يكون بصرف النعم في وجهها والثناء على الله، ويكون أيضا بالعمل كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يقول: هل لا بد أن تتوفر جميع هذه الشروط في الشكر لله سبحانه وتعالى، أم أن واحد منها يكفي، وما هو أفضلها، وما هو الفرق بين الشكر والحمد؟
نعم، أعد
معي هذا
السؤال.
يقول سأل: ذكرت يا شيخ أن الشكر يكون بصرف النعم في وجهها والثناء على الله، ويكون أيضا بالعمل كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهل لا بد أن تتوفر جميع هذه الشروط في الشكر لله سبحانه وتعالى، أم أن واحد منها يكفي، وما هو أفضلها؟
طبعا يعني الشكر لله عز وجل يحصل بشكر الله عز وجل باللسان، فأن تقول اللهم يعني لك الحمد والشكر، أنعمت علي ونعمك يعني متتالية علي، وهذا من فضلك يا رب، ونحو ذلك. وهذه درجة. وأعلى منها الشكر طبعا باللسان والقلب، أعلى منها الشكر بالعمل، بفعل الواجبات والنوافل والبعد عن السيئات والمعاصي والبعد عن الشرك والبدع، هذا أعلى. وهذا الذي أراده الله في قوله: وقليل من عبادي الشكور، يعني من يعمل عملا يشكرني به. لاحظ أن الشكر هنا بالعمل، أنت ما تتلفظ بالشكر، لكن مثلا الله عز وجل أنعم عليك ببيت ومال وزوجة وأولاد، فتصرف المال في حقه، في نفقته، في زكاته، في الصدقة. أنت الآن تؤدي شكر هذه النعمة بهذا العمل، تحسن إلى أولادك، إلى زوجك، إلى أهلك، تكرم الكبير والصغير واليتيم، هذا شكر كله عملي، وهذا أعلى من مجرد التصريح باللسان. فإن كان شكرا باللسان والقلب مع العمل فهذا أعلى الدرجات. أما الفرق، أما الفرق بين الشكر والحمد، فقالوا الحمد لا يكون إلا لله عز وجل، فما تقول أحمدك يا فلان، هذا خطأ. وأما الشكر فيكون لله ولغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر أعم من ناحية المتعلق، والحمد أخص، فهو لله خاصة. ثم الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح العمل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لساني ماذا قال الشاعر؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. والضمير أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. نعم، هنا أريد أن فقط أن أنبه على قضية أو على قضيتين بالنسبة ليسير الرياء من الشرك الأصغر، ويدفعه الإنسان بقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما علمه أن يقول: لدفع الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب، قال العلماء: يسير الرياء قد يؤدي إلى يسير الرياء هو ما سبق التمثيل له، أن يعمل العمل لأجل الناس أو يعني رياء وسمعة يقع منه قليل. أما إذا كان كثيرا فإنه قد يصل إلى مرتبة الشرك الأكبر، كما نبه على ذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. التنبيه أيضا أنبه على قضية أخرى نبه عليها فيما أذكر، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول: العمل إذا كان أشرك فيه الإنسان مع الله، الإنسان المسلم أشرك فيه معه غيره، تركه الله وشركه وحبط ذلك العمل. فلو صلى من أجل الناس فإن صلاته تلك باطلة. طيب، هناك عمل أعيد مرة أخرى، العمل إذا عمل لغير الله فهو باطل. فهناك عمل يعمل لله ولغيره فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا، فما حكم هذا القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قال العلماء وقال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: هذا أنواع. النوع الأول: إذا كان الباعث على العمل، أو إذا كان الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه، فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخ بإرادة جازمة لغير الله، فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها. إذن إذا كان مخلصا لله في أول العمل وعرض عليه الرياء فدفعه، يعني أراد أن يصلي الضحى، يبغى الثواب من الله، يريد الثواب من الله. لما جاء يصلي الضحى مر أحد زملائه أو أحد أهله، فجاء في نفسه أنه الآن يعني يثنون علي أن أنا عابد أو مطيع، ثم دفع ذلك، قال يعني تعوذ بالله أو قال اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم. فهذا هنا لا يضره، والمعول على الباعث الأول وهو الإخلاص، إلا إذا تمادى في هذه النية وثناء الناس ورياء فإنها يبطل العمل. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أن يكون الباعث الأول على العمل هو الرياء، يعني قام يصلي ركعتي الضحى حتى يثني عليه زملائه في المدرسة أو في العمل أو في كذا، ما لم يقم لأجل طلب الثواب من الله، ثم استغفر قال لا استغفر الله من هذا الأمر، أنا أريد أن يعني أعمل لله عز وجل. طيب، فهذا قبل أن يصلي الضحى، إن صحح النية وأخلص النية لله صح عمله. الحالة الثالثة، إذا ابتدأ العمل ابتداء مريدا لله وطالبا لثناء الناس، وطالبا لثناء الناس، قالوا فإن هذا إن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، مثل مثلا إنسان يحج الفريضة، طيب، ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج، أو يعطي الزكاة ليسقط فرض ليسقط الزكاة عنه ويقال فلان يزكي، فهذا لا يقبل منه العمل إن كان لا يقبل منه العمل. وإن كانت النية شرط في العمل أو شرط في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة، وجبت عليه الإعادة. هذا في تفاصيل أخرى ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مسألة الأعمال التي تخالطها الرياء. ذكر بعض أهل العلم، تنبيه الأخير الذي أريد أن نبدأ عليه، ذكر أهل العلم يعني أن ضابط الشرك الأصغر، طيب، كل ما أطلق الشارع الكريم عليه أنه شرك، طيب، وليس من الشرك الأكبر، وليس من الشرك الأكبر، مثل قوله من حلف بغير الله فقد أشرك، واضح. وقيل أن الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق الشرع عليه الشرك، هو ما كان وسيلة للأكبر وإن لم يطلق عليه الشرك، هكذا قال بعض أهل العلم. نعم،
يقول السائل ما هو توحيد الحاكمية؟
توحيد الحاكمية هذا كما نبأ أهل العلم أنه من أولا معنى توحيد الحاكمية أن لا حاكم إلا الله، أن لا حاكم إلا الله، وأن الحكم لله كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فالحكم لله العلي الكبير. فإذا من هنا أخذ الخوارج الأول ورفعوا لا حاكم إلا الله، وأخذ الإخوان المسلمون الآن في هذا العصر هذا المنحى وقالوا توحيد الحاكمية، وأنه من أهم خصائص الربوبية، وأنه من أخص خصائص الربوبية، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. هم طبعا أرادوا بهذا أن يتوصلوا إلى تكفير الحكام، وإلا فإن توحيد الحاكمية لو أردنا أن نطبقه كفرنا الإخوان. أول من يكفر الإخوان، لماذا؟ لأن الإخوان لا يتحكمون إلى شرع الله، إنما يتحكمون إلى حسن البنا وسيد قطب، ويتحكمون إلى يعني ما يسميهم الإخوان بالداعية، أو يسموه كبير الإخوان هذا عندهم
المرشد،
نسيت الآن اسمه، إشارة يحضرني
المرشد،
يتحكمون إليه فيأمرهم بغير ما أنزل الله. فإن الإخوان لو أردنا أن يعني نبين أو نحكم عليهم هذا لكفرناهم، لكن طبعا نحن لا نكفرهم. ماذا قال أهل العلم؟ قال أهل العلم توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو فيهما معا، والآيات السابقة الذكر تدل على